بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. قال حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة. قال أبو عامر: حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في هذا الحديث حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، يعني ولو لم يكن يعرف منازلهم، وأعرف منازلهم من أصواتهم. هذا امتياز يمتازون به. قال القرطبي رحمه الله: بالقرآن حين يدخلون الليل، كذا صحت الرواية من الدخول. وقد رواه بعضهم يرحلون من الرحيل، قال بعض علمائنا وهو الصواب، يشير إلى أنهم كانوا يلازمون قراءة القرآن في حال رحيلهم. هذه ميزة عظيمة لهؤلاء الأشعريين رضي الله عنهم، أنهم كانوا في حال دخولهم في منازلهم وفي حال رحيلهم في سفرياتهم يعرفون بتلاوة القرآن. وكان الأشعريين كثير فيهم قراءة القرآن، وأيضاً عندهم حسن صوت به، وبالأخص أبو موسى رضي الله عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود يا أبا موسى. وتصور هذا الصوت كيف سيكون إذا كان مزمار من مزامير آل داود عليه الصلاة والسلام، الذي من نعيم الجنة سماع صوته في الجنة. وقال: لو رأيتني البارحة يا أبا موسى وأنا أستمع قراءتك. قال: لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، يعني لو علمت أنك تستمع لحسنته أكثر حتى أتحفك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سماع القرآن من حسن الصوت. وقال ابن مسعود: قال علي القرآن. قال: وعليك أنزل. قال: أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه: فكيف إذا جئنا من النساء حتى بلغت قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فنظرت فإذا عيناه تذرفان تدمع تسيل دموع. خطاب لها أصلا للنبي صلى الله عليه وسلم: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. أذن بمعنى استمع، أذن وأذنت لربها وحقت أي استمعت لربها. وهذا شأن الحافظ المتقن، يكون قد أحب القرآن، أي فرصة تلوح له أو وقت راحة أو شيء من ذلك استراح مزيدا بالقرآن، فتجد على فراشه وهو يترنم بالقرآن ويقرأ، وعلى راحلته وفي سفرياته وهو يقرأ، وهكذا أيضا في ليله وهو يقرأ مع القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل الله خاصته. ويرتاح القارئ إذا قرأ بتدبر وتحسين، ولو كان بصوت هذا لا يجد نفسه، ويتعب ويمل إذا قرأ بغير تدبر وبهذ، بغير تدبر بهذ وبغير تحسين، وقصده ينتهي من الجزء بعد الجزء بعد الجزء، يمل وربما قسى قلبه، وإذا مل وقسى قلبه كثرت أخطاؤه، وإذا استراح وتدبر كثر صوابه وإقباله. قال القرطبي رحمه الله: فإنه كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، فكان يقرأ لهم فتطيب لهم قراءته فيتعلمون منه القرآن، وأحبوه فلازموه، والله تعالى أعلم. أعرف منازلهم من أصواتهم، يعرفون بالليل، تعرف منازلهم بالليل، وتعرف كذلك أيضا نزولهم في الأمكنة إذا كانوا في سفر بالقرآن تلاوته، يعرفون بالقيام وكذلك أيضا بحسن الصوت. قال: ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. وحكيم بمعنى محكم، ويعني به هنا أنه محكم لأمور الفروسية والشجاعة، ولذلك سبق قومه إلى العدو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ركب فرس أبي طلحة واستبرأ خبر القوم، ثم رجع فلقي أصحابه خارجين فأخبرهم بأنهم لا روع عليهم لن تراعوا. وقد يجوز أن يكون ذلك الحكيم هو أبو موسى أو أبو عامر، ويكون أبو عامر كان هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني قائدا لهم، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل قتله، والله تعالى أعلم. انظروهم أي تنتظروهم، انظرونا نقتبس من نوركم. قال القاضي: واختلف شيوخنا في المراد بحكيم هنا. قال أبو علي الجياني، هو اسم علم لرجل، وقال أبو علي الصدفي، هو صفة من الحكمة، الظاهر ما هو يعني ما هو صفة، لو كان صفة ومنهم حكماء أو منهم الحكيم أو كذا يعني الرجل الحكيم، الظاهر أنه منهم حكيم فلان بن فلان وهو حكيم، يعني به أحد الرجلين، هذا أقرب. ثم وصفهم أيضا من بقراءتهم وقيامهم وحسن أصواتهم، وصفهم أيضا بالإيثار. وقد قال بعض الشراح: الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان، جاءكم أهل اليمان هم أرق وأفئدة وألين قلوبا، قال يعنيهم يعني الأشعريين، والظاهر أن الحديث عام لا يخص الأشعريين فقط، وإن دخلوا فيه معنى أرملوا فني طعامهم، فإذا فني ولم يبق منه إلا اليسير أتوا بطريقة يجتمعون فيها يأخذون، يجعل الله لهم فيها البركة، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، فيجمعون ما عندهم، هذا يأتي بما عنده من شعير، وهذا ما عنده من تمر، وهذا ما عنده من زبيب، وهذا ما كلهم بما عنده، فيجمعونه ويأخذ كل قسطة من هذه الأنواع، الذي ما عنده إلا شعير سيستفيد من الشعير ومن الزبيب ومن التمر ومن يعني الأقط ومن وذاك مثله وذاك مثله، فكلهم يطعم من أنواع الأطعمة بقدر ما يسر الله له. وهذا الإيثار فيه بركة على الناس، جمعوا ما عندهم. قال النووي: في هذه فضيلة شعريون، فضيلة الإيثار والمواساة، وفضيلة خلط الأزواد في السفر، وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم حين كانوا في بعض الغزوات، وقل وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في نحر بعض رواحلهم ليأكلوا ويدهنوا، يبست أجسامهم مع الهوى والحر وجاعوا، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله لو أذنت لهم قل الظهر، يستأذنون فينحرون بعض رواحلهم، يصبح هذا الذي نحروا بعيره ما عنده ظهر يركبه، يحتاج أن يردف مع الآخرين ويصير غير ظهر، ومن بعد ذلك مسافة أيضا جاعوا وتعبوا ونحروا واحدا وهكذا قل الظهر. ولكن يا رسول الله ادعوهم بفضل أزواجهم بأزوادهم وادعوا الله عليهم البركة. وما أجمل هذا الرأي، وكان عمر ملهما قال نعم. فكان هذا يأتي بكف شعير، هذا الذي معه قليل من الشعير، وهذا بكف تمر، وهذا بكسرة خبز، وهذا بكذا، وهذا بكذا، وجمعوا على البصر على النطع ودعا عليه بالبركة، فأكلوا من جميع تلك الأطعمة ومن جميع أنواعها حتى شبعوا، بدلا من أن يكون معه إلا خبز يأكل منها سيأكل من الزبيب ومن التمر ومن القيقط ومن الشعير ومن أنواع الأطعمة حتى يشبع، وأخوه مثله. فانظروا بركة الإيثار وجمع الطعام والتعاون على البر والتقوى وحب الحب للأخ مثل ما تحب لنفسك، كيف يجعل الله فيها البركة وتصير تغذية كافية. أكلوا حتى شبعوا وما بقي وعاء في المعسكر إلا ملأوه، ملأوا جميع أوعيتهم، كل واحد يملأ وعاءه قدر ما يحمل وقدر ما يريد، وفضلت على النطع فضلة ما لا استطاعوا أكلها ولا استطاعوا حملها. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله أحد بها فيحجب عن الجنة. الشاهد من ذلك أن هذه الطريقة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة عمر رضي الله عنه، طريقة الإيثار وجمع الأزواد، حتى لو كان من النقود وشعروا أن النقود قد قلت وجمعوا هذه النقود وقسطوها يجدون فيها بركة، يجدون فيها بركة، بدلا من هذا ينثر وهذا ينثر وهذا يصرف وهذا يصرف، يأخذون صرفية مقسطة كما فعل أبو عبيدة رضي الله عنه، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر وشيئا من التمر، فجعل يقسطهم عليهم من ذلك، يقسط عليهم من ذلك التمر، يأكل إلى نهاية المطاف كان يعطي كل واحد تمرة في اليوم وهو يمص منها ويشرب ماء، يمص ويشرب ماء على الحلاوة ويشرب ماء هكذا في يومه كله أو فيما استطاع من اليوم. ولما فقدوها وجدوا فقدها، بدلا من أن يشرب عليه ما وجد ما يشرب عليه. فالاقتصاد عند الناس يسمى نصف المعيشة، رب إنسان كما قال الإمام الشافعي: وقد يخرق بالكثير فلا يكفي، يخرق يبعثر به ويرفق بالقليل فيكفي، يرفق بالقليل فيكفي. بعض الناس رزقه محدود لكنه رفيق ومقتصد وبصير، ممكن يأكل اللحم كما تأكل والسمك والدجاج وكذا لكن بصيرة، وذاك المبعثر الذي ممكن راتبه في الشهر كذا أو ولا ما شيء، يضيع الأموال يضيع كذا في أشياء لا تعود عليه بفائدة. هذا في اقتصاد، يعني يوجد في الرجال وفي النساء بصيرة الاقتصاد. الاقتصاد ما هو منهي عنه محرم، لا، البخل محرم، والاقتصاد الذي يعلمونه الآن في الذي يدرسونه في الجامعات اقتصاد بخل وشح وماذا ومسك، طريقة المنافقين، يعلمونهم طريقة المنافقين، يقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم حتى بما أوجب الله عليهم، يكدسون الأموال إلا عن طريقهم وما إلى ذلك، على طريق الرأسمالية، طريق الرأسمالية يتعلم البخل الشح وعدم إيصال الخير إلى أهله غير ذلك. أما بالنسبة للاقتصاد الشرعي هذا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونبي الله يوسف لما بتلك الرؤية جعل الله لهم فيها بركة وعلمهم ذلك الاقتصاد، صار الناس يقترضون منهم ويأتون إليهم من بلدان أخرى وهم ما زالوا في عافية. وسورة يوسف عند هذه الآية تعتبر من أصول الاقتصاد الشرعي، الاقتصاد الشرعي. وقال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون. يلوه في السنبل حتى لا يخرب بحيث أنه تأكلونه طريا جيدا ما قد تغير طعمه. ثم يأتي بعد 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا ما تحصنون. ثم يأتي بعد ذلك وهكذا يعلمهم أنها ستمر 7 بعد 7 وبعد ذلك سيأتي الإغداق. فجعلوا على ساروا على تلك الرؤية وعلى ما فسرها لهم وأبان لهم وعلى ما قصطها لهم، فكان الناس يأتون يأخذون عندهم يقترضون عندهم لشدة الجدب والقحط الذي حصل في ذاك الزمان. فالأشعريون عندهم إيثار، وهذا الإيثار نوع من الاقتصاد، كونه يجتمع مع هذا مع هذا وهذا يستفيد هذا من هذا وهذا من هذا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وانظر إلى المتجاورين من الناس، مجموعة صلحاء يتجاورون، تجد بينهم إذا تيسر لهذا شيء من الطعام النفيس أتحف هذا وأهدى لجاره، والآخر إذا تيسر له أهدى لجاره. فربما وجدتهم السنة كلها وهذا يتحف هذا وهذا يتحف هذا وهذا، ولو بالشيء القليل أكثر معه وتعاهد جيرانك وجدهم مرتاحين تعايشين جيد على معيشة ولو كانت يسيرة فيها بركة. والأشحاء كل ماسك على نفسه ولا يعرف جاره ولا جاره يعرفه إلا بالقمائم عند بيته والأذى والمراجمات والسب والنظر إلى بيته والتطلع إلى محارمه وما كان ذا، هذه مرة، هذه فتنة، هذه تنغيس. ولهذا الثناء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الجار الطيب، الجار الذي يتقيد مثل هذه الأدلة. وسواء في ذلك جار الدار أو جار البلد أو جار المزرعة أو جار كذا، المجورة ما تختص بالبيوت فقط، المجورة أعم من ذلك. والجار ذي القربة، جار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل، فكل بحسبه. قد يقول قائل ما في هذا شيء من الغرر، أنت مثلا ما معك إلا حفنة تمر، أخوك جاء بحفنتين أو 3 حفنات أو ربما يعني ماذا صاع من الزبيب، والآخر جاء بشيء من الذرة وأكثر منك، وبعد ذلك قاسمهم كلهم، هم يأخذون من حقك الحفنة التمر بعض التميرات وأنت تأخذ من الشعير ومن الزبيب ومن الأشياء الأخرى والأقط والخبز وما كان من ذلك وتعيش كما يعيشون. قال هذا إيثار، هذا سماحة نفس، هذا سماحة نفس. فكل سمحت نفسه بأن يكرم أخاه وأن يؤثر أخاه قل ما عنده أو كثر، تماه بينه بالسوية بطيبة نفس وسماحة نفس، ما هو إجبار ولا اشتراكية الذين يسمون شراكة في القليل والكثير، لا، هذا يعطي، هذا أعطى أخاه أكرم طابت نفسه. فالمكثر يعود بالصدقة والإحسان والمن والإيثار على المقل، حياة سعيدة والله. ولهذا قال هم مني وأنا منهم، يعني هذه الطريقة أنا أراها وأنا أفعلها، يعني هذا تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله هذا الحديث يدل على أن الغالب على الأشعريين الإيثار والمواساة عند الحاجة، كما دل الحديث المقدم على أن الغالب عليهم القراءة والعبادة. فثبت لهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم علماء عاملون كرماء مؤثرون. ثم إنه صلى الله عليه وسلم شرفهم بإضافتهم إليه، ثم زاد في التشريف بأن أضاف نفسه إليهم، ما قال هم مني فقط بل وأنا منهم، أفعل من ذلك ما يفعلون كما قال بعض الشعراء. وقلت أخي، قالوا أخ وكرامة، فقلت لهم إن الشكول عقارب نسيبي في رأيي وعزمي ومذهبي، وإن خالفتنا في الأمور المناسب، يعني واختلفنا في النسب، لكن نسيبي في رأيي، نسيبي في عزمي، نسيبي فيها في مذهبي، شاركني في هذا كله. شكول أي الذين متشاكلون الأشكال والأصناف أقارب، والكل يعمل على شاكلته على طريقتي ومن كان على ما هو عليه. شكول، إن الشكول أقارب. وهكذا أيضا الأرواح جنود مجندة، فتجد الشكول كل يميل إلى صاحبه، العسكري يميل إلى شاكلته العسكري، خلاص ما يمدح للعسكري والضابط ويريد مثله على هذه الراتبة، والطالب الجاد يميل لشكوله، يحب الطلاب المجتهدين وأمثالهم خالهم، يا أنس بطلاب العلم يرتاح معه. والكسول يحب الكسالى إلى شاكلته، الشكول مع الشكول. أرواح جنود مجنة إذا ما تآلف منها أتلف وما تناكر منها اختلف، كما قال ذلك: إن البطالة والكسل ألذ من طعم العسل، إن لم تصدقني فسل من كان مثلي في الكسل. أنت تذهب تسألك واحد نشيط سيدمه، لكن تسألك كسلان يقول لك نعم مضبوط، هذه الطريقة هذا يعني على شاكلته. وهكذا الحزبي مع الحزبي، والسني مع السني، والرافضي مع الرافضي، وهكذا في الدنيا والآخرة. هذا يسمى الشكول، كل على شاكلته يسير. شكول أقارب، أرواح جنود مجندة، من جالس جانس. كيف تجد من ضيق إذا جلست في مجلس مدخنين، كلهم يدخنون مكيفين، وأنت بين المدخنين تجد حرج وضيق. حتى قال بعضهم دخل السجن، قال: ودخلوني في زنزانة فرأيت الزنزانة فرج من الله، لأنها ما فيها أحد غيري، وذلك تلك الغرفة التي فيها غيري قال لي مليانة بالدخان، كيف أعيش معهم؟ ربما أكظم تنكظم نفسي. فاعتبر الزنزانة فرج من الله، لأنه ما تميز، حصل له مصحف ويقرأ فيه وما يجلس بين المدخنين، وأمثال ذلك كثير. هم ما يبالي هذا ينفق على هذا وينفق على هذا، ولا يبالي، تعودوا. وكيف تجد من ضيق إذا ركبت مثلا مع سائق مغني، وكلهم هذا يغني وهذا يهتز وهذا الباص كله على هذا ولا الراحلة، وأنت غريب في أوساطهم، أنت غريب في أوساطهم، ضيق كأنك في قفص، حالة مرة. وهكذا حتى مع العصاة ومع الفسقة ومع المجالس، لو جلست في مجلس ما فيه ذكر الله وقد تعودت على ذكر الله وعلى العلم وعلى كذا تشعر بالقلق، وهو إذا جلس في مجلس مثل هذا قال والله هؤلاء المطاوعة ما معهم إلا بس حدثنا وأخبرنا، ولا يستطيع أن يصبر، ربما يخرج من الحلقة إذا ذكر الله وحده واشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهو ممكن إذا وجد الرقاصين والمراقص يمكث الليل كله يصيح ومعهم، وفي مثل هذه المجالس التي ينعم فيها المتنعمون بها ما يجد لها أي لذة، لأنه ما على شاكلته، ما تعود هذا. هذا القدر نكتفي له، بارك الله فيكم.